فسوف نتحدث عن إحدى صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ألا وهي الآية رقم 54 من سورة الأعراف، والتي قال الحق فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
في قديم الأزل كان الاعتقاد الخاطئ أن الأرض ثابتة ولا تتحرك، وكذلك كل أجرام السماء من نجوم وخلافه، ولكن جاء القرآن الكريم العظيم في لمحات كونية باهرة غير مباشرة لكي لا تصد الناس عن قبول هذا الدين في ذلك الوقت، تشير إلى حركة الأرض وحركة سائر أجرام السماوات. دكتور زغلول، حضرتك لو ممكن تحدثنا عن وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة والمتعلق بموضوع حركة الأرض، كيف تناول القرآن حركة الأرض؟
نعم، أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه الآية القرآنية الكريمة آية معجزة حقيقة، لأن فيها كثير من الحقائق العلمية التي لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. من هذه الحقائق أن القرآن الكريم يشير إلى حركات الأرض، أن الأرض تتحرك حركات متعددة، ويشير إلى ذلك بصياغة ضمنية رقيقة لا تفجأ العقلية البدوية على عهد تنزل القرآن الكريم فيصدهم عن قبول هذا الدين. ولذلك جاءت هذه الإشارة كلها في صياغة غير مباشرة، ولكنها صياغة دقيقة من الناحية العلمية، قمة الدقة وقمة الشمول وقمة الإحاطة. من هذه الآيات التي تشير إلى حركات الأرض بطريقة غير مباشرة الآيات التي تتحدث عن إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، ومنها هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. فإغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض كرة، وإلا إذا كانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. فالقرآن ذكر عملية الإغشاء في عدة آيات، منها هذه الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهناك آية أخرى في سورة الرعد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الإغشاء، وهي آيات كثيرة، نأتي إلى قول الحق تبارك وتعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. إشارة أيضا غير مباشرة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. طبعا عملية حركة الأرض أشير لها في القرآن الكريم بتعبيرات أخرى كثيرة، من هذه التعبيرات اختلاف الليل والنهار. إذا اختلف الليل والنهار يعني تتابع، وقد جاء اختلاف الليل والنهار في 5 آيات مختلفة، ومنها أيضا آيات تقليب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجاءت بتعبير إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل في 5 آيات، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. 5 آيات والولوج يعني لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن تعاقب الليل والنهار أو اختلاف الليل والنهار أو إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل أو ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض كرية الشكل وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. طبعا الآيات كثيرة أيضا، سبح الليل والنهار كما يقول رب العالمين وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والسبح في اللغة هو تحرك جسم في وسط أقل كثافة منه، جسم مادي في وسط أقل كثافة منه، زي سبح الإنسان في الماء أو سبح الطير في الهواء، يعني هذا هو السبح، وهو إشارة للحركة الانتقالية للأرض. يعني الآيات التي سبق الإشارة عليها تشير إلى الحركة الدورانية للأرض حول مشوارها التي يتبدل فيها الليل والنهار. أما السبح فهو معناها حركة انتقالية تدور فيها الأرض في مدار ثابت حول الشمس. فحركات الأرض كلها لخصها القرآن الكريم بإشارات ضمنية رقيقة غير مباشرة لا تفزع العقلية البدوية على وقت نزول القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تحوي حقائق علمية كثيرة وتصاغ صياغة علمية دقيقة للغاية. طبعا كان لجاء في زمن كان الناس كلهم يعتقدون بثبات الأرض وبحركة السماء، ويعتبرون أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور من حولها أو أن السماء تدور بأكملها بما فيها النجوم حول الأرض، وهذا مفهوم خاطئ تماما. وكون القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يأتي بهذه الحقائق غير المسبوقة يؤكد على أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن القرآن الكريم أشار هنا إلى لفظة مبهرة للغاية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والآية الوحيدة من آيات الإغشاء التي جاء فيها ذكر حثيثا هي هذه الآية الكريمة. وتعجب المفسرون لماذا هنا جاء ذكر حثيثا، ولم يستطع أحد أن يفهم دلالة هذه اللفظة هنا إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، حينما حاول العلماء أن يدرسوا تسجيل المناخ أو المناخات القديمة في أجساد الكائنات الحية. يعني بعض العلماء المهتمين بدراسة المناخ المستقبلي، ماذا يمكن أن يطرأ على الأرض من تغيرات مناخية في المستقبل، قالوا لو درسنا المناخ في الماضي يمكن أن يعطينا ذلك بعدا نستطيع أن نستقرئ به ماذا يمكن أن يأتي في المستقبل. فبدأوا بدراسة ما يسمى المناخ القديم أو الباليوكلايماتولوجي، علم المناخ القديم، ووجدوا شواهد كثيرة تعينه على ذلك، منها مراحل النمو المختلفة في أجساد النبات والحيوان. فعلى سبيل المثال إذا عملنا قطعا مستعرضا في ساق نبات نجد أن الساق هذا نمى في مراحل متتالية يسميها العلماء الحلقات السنوية. هذه الحلقات كان العلماء يتخيلون أن كل حلقة أو حلقتين تمثل سنة من تاريخ حياة النبات، ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني ودراسة هذه الحلقات بتفاصيل كبيرة وتكبير كبير أدركوا أن في كل خط من هذه الخطوط مئات الخطوط، وانبهروا ما هو المقصود بذلك. فبعد قراءة متعددة لهذه الخطوط اتضح لهم أنها تمثل الفصول الأربع بتفاصيل دقيقة جدا، 12 شهرا في السنة، أيام شهر كاملة، الليل والنهار، مسجل بدقة شديدة. وهذا موجود ليس فقط في أجساد النباتات أو في خشب النباتات، ولكنه موجود أيضا في أجساد الحيوانات وفي جسم الإنسان.
كيف ذلك؟
يعني أما نرى نأخذ صدفة حيوان مثلا نجد أن الصدفة تبدأ بجزء صغير جدا يسمى الصدفة الجنينية، ثم خطوط متمركزة حول هذه الصدفة الجنينية تمثل مراحل النمو المتتالية في حياة هذا الحيوان.
عفوا حضرتك نعم. يعني ايه صدفة جنينية او يعني ايه صدفة الحيوان؟
صدفة الجنين الحيوان، بعض الحيوانات البحرية تعيش في داخل صدفة.
حيوان بحري،
حيوان بحري يعيش في داخل صدفة. هذه الصدفة اما تكون ذات مصرع واحد او ذات مصرعين. هذه الصدفة تبدأ بصدفة الجنين وهي جزء صغير جدا عن زي منقار الصدفة كده. صدفة الجنين تبدأ بصدفة صغيرة للغاية ثم تم الصدفة على هذه الصدفة الجنينية في خطوط متوازية تقريبا او متمركزة حول هذه الصدفة الجنينية حتى يبلغ الحيوان يعني مبلغ النضج الكامل. لاحظ العلماء ان كل هذه الخطوط في اجساد يعني الهياكل الصلبة للكائنات الحيوانية او في اخشاب النباتات هي مسجل فيها بدقة شديدة التغيرات المناخية في زمن حياة كل كائن من هذه الكائنات.
طيب عفوا يعني اسمح لي حضرتك بالمداخلة.
نعم.
هل ده بيمثل هذه القطاعات الخطوط المستعرضة هذه بتمثل عمر الكائن الحي نفسه ام عمر الارض؟ يعني ايه علاقة ده بالمناخ؟
لا لا مش عمر، هو بتمثل مراحل في حياة الكائن،
مراحل في حياة الكائن.
يعني أي كائن بيبدأ بوليد صغير أو نسة صغيرة وتنمو إلى شجرة باسقة أو حيوان يبدأ بجنين صغير ينمو إلى صدفة كبيرة. فمراحل النمو هذه بيدون فيها في الهيكل الصلب للحيوانات وفي أخشاب النباتات يسجل فيها كل تغير مناخي مر بحياة هذا الكائن.
طب عفوا حضرتك بتقول كل تغير مناخي مر
نعم.
بهذا الكائن
نعم.
الحي حضرتك تقصد عشان عدد السنين ولا بتقصد يعني
بس عدد
ايه السنين. العلاقه بين ده وبين المناخ نفسه؟
المناخ طبعا اذا كان ربيع مطير
نعم.
وشمس مشرقه وظروف مناخيه جيده تنمو ان الخشب النبات بسمك كبير. اذا كان الربيع هذا قاحل والمطر فيه قليل
نعم.
والجو كان مغبر ومليء بالسموم يعني تنمو النمو ضئيل او يموت
ما يكونش فيه ماء مثلا فبيميل للجفاف اكتر منه الى
نعم. يعني الحلقة تكون صغيرة جدا ومعدل النمو يكون بسيط.
طب وكيف الحال بالنسبة للانسان؟
نفس الشيء. لا بالنسبة للانسان انا اقول ان يعني المكان الوحيد الذي يمكن ان يرى فيه ذلك
نعم.
هي الفقرات في العمود الفقري
نعم.
للانسان لو عملنا فيها قطاع مستعرض تبدو حلقات متمركزة زي الحلقات الثانوية في ساق النبات تماما
تمام.
وتمثل مراحل الحياة لهذا الفرد بتمثيل دقيق يعني مراحل النمو المتسارع ومراحل الشيخوخة مراحل الضعف مراحل المرض مسجلة.
إذا قلنا يعني أو إن صح التعبير إن نقوم بهذه العملية بالقياس على ما على هذه الحلقات في أخشاب الأشجار
وفي هياكل الحيوانات نعم. طبعا في أثناء هذه الدراسة
أي.
يعني لاحظوا امر غريب جدا وهو ان كلما تقادم العمر بالحلقه السنويه يجدوا ان عدد الايام فيها تزيد.
كلما تقادم العمر
يعني بالحلقه السنويه
أيوة.
يعني في النبات الواحد
تمام
يعني ويجد الحلقات السنويه طبعا بتضاف للخارج باستمرار
نعم.
فكل الحلقه القديمه نلاحظ انها فيها عدد ايام اكثر.
الحلقة القديمة بتكون بقى في الداخل
في الداخل
ناحية المركز
نعم ناحية المركز
تمام.
الإضافات كلها تضيف من خارجها
نعم.
فالحلقة القديمة يعني لاحظوا أن فيها عدد من الأيام أكبر من الحلقات الأحدث عمر
تمام.
وتخيلوا في بدء الأمر أن هذا خطأ استقرائي خطأ تجريبي لأن الحلقات دي تدرس بتكبير كبير جدا وصح العين تزوغ بمنتهى السهولة في عدد الأيام. فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية هل صحيح أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية في أخشاب النباتات أو بخطوط النمو في أجساد هياكل الحيوانات أو في هياكل الحيوانات يزداد عدد الأيام هل هذا صحيح؟ فنصحوا بأن يدرسوا ذلك في الأحافير والأحافير يمتد بها العمر لملايين السنين فالظاهرة تبدو واضحة فيها بشكل أكبر. فبدأ العلماء وبدأت مراكز كبيرة في العالم تدرس قضية ما يسمى دندروكرونولوجي تحديد الزمن بواسطة النباتات وبدأوا بالنباتات لأن العملية واضحة فيها أكثر من أجساد الكائنات ولاحظوا أن هذه حقيقة أن كلما تقدم الزمن بالكائن الحي وجدوا أن عدد الأيام المسجلة في هيكله الصلب أو في خشبه تزيد فبدأوا برسم منحنيات ليتابعوا هذه الظاهرة، هل هي ظاهرة مضطردة أم ظاهرة عارضة تجد وتنقص. فوجدوا أنها ظاهرة مضطردة، وتساءلوا لماذا يزيد عدد الأيام. كان الجواب المنطقي أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، فاستنتجوا معدل للطباط، وهذا هو جزء من الثانية في كل قرن من الزمان.
جزء من الثانية
في كل قرن من الزمان،
يعني جزء من الثانية لكل 100 عام.
لكل 100 عام
يحدث تباطؤ في سرعة دوران الكرة الأرضية حول محورها وأمام الشمس. جميل.
وتساءلوا طيب ما هي مبررات ذلك، ما هي أسباب ذلك. لم يجدوا يعني مبررا أفضل من عملية المد والجزر، وقالوا تعمل عمل الكابح الذي يكبح من سرعة دوران الأرض حول محورها. وبعضهم قال الرياح أيضا ممكن أن تكون عامل في ذلك، أن إذا كانت الرياح يعني حين تتحرك الأرض من الغرب إلى الشرق، فالرياح تتحرك في الجهة المعاكس، فتعمل أيضا عمل الكابح الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها.
عملية المد والجزر،
نعم،
هنا يعني برضو ممكن توضح لنا عملية المد والجزر نفسها وعلاقتها بهذا الموضوع.
عملية المد والجزر مرتبطة بوضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر. يعني أحيانا يأتي القمر بين الأرض والشمس، فتكون عملية الجذب لماء البحار والمحيطات هي محصلة شد أو جذب ماء، جذب القمر وجذب الشمس لهذا الماء. فيبلغ المد في نصف الكرة المواجه لهذه عملية الجذب أقصاه، وفي النصف الآخر يكون الجذب أقصاه. أحيانا يأتي القمر في وضع متعامل على وضع الأرض مع الشمس، يعني الشمس هنا والأرض هنا والقمر هنا، والقمر أقرب إلينا من الشمس، هو أصغر من الشمس كثيرا، لكن نتيجة قربه الشديد من الأرض 380 ألف كيلومتر في المتوسط، فتأثيره على الأرض أكبر من تأثير الشمس. فيصبح المد في هذا الاتجاه القمر أعلى من المد في اتجاه الشمس، فيعطيني مدين في الاتجاهين دول متباينين، ويعطيني جذرين في الجهتين المتقابلتين. فالمد والجذر عملية يعني تحرك مياه البحار والمحيطات لتزحف على اليابسة أو انحصارها من على اليابسة بفعل جذب الشمس والقمر معا أو متعارضين.
هل بيكون مياه البحار والمحيطات هي الأقل أو الأسرع تعرضا أو تأثرا من اي مكون اخر من الكره الارضيه لهذه القوه؟ يعني
وطبعا كل ما على الارض يتاثر بها بدون شك،
اكيد،
لكن الماء طبعا لانه سائل وموجود في مساحه كبيره، يعني ثلاث ارباع سطح الارض تقريبا ماء، 70% من سطح الارض ماء، فتاثره يعني الاثر واضح عليه اكثر من اي شيء اخر. نعم. فاقول ان التساؤل جاء، ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ وكان الجواب عملية المد والجذر المرتبطتان بجذب كل من الشمس والقمر من مياه البحار والمحيطات، وعملية الهواء الذي يتحرك في عكس اتجاه حركة دوران الأرض حول محورها. الأرض تدور من غرب إلى الشرق، والهواء ينسحب في الاتجاه المعاكس.
جميل. عفوا،
طب
حضرتك برضو ايه اللي بيسبب هذه الرياح؟ يعني ايه اللي بيسبب هذا الهواء المتحرك؟ معلش يعني انا مهندس اتصالات وليس لي في هذا العلم
الماشي جميل. يعني هو طبعا حركه الرياح تتحرك اولا بتصريف من الله سبحانه وتعالى،
لا اله الا الله،
ويحركها ثانيا اختلاف مناطق الضغط على سطح الارض، اختلاف مناطق الحراره، اختلاف توجيه الحراره. يعني المناطق المناخيه على سطح الارض يعني تأخذ نتيجة ميل محور الأرض الذي يزور عليه على الشمس.
نعم.
ميل محور الأرض، فالمناطق المختلفة من الأرض تتلقى كميات متباينة من أشعة الشمس.
نعم.
فتختلف الحرارة، ومن هنا كان المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، المعتدلة الشمالية، المعتدلة الجنوبية، الباردة الشمالية، الباردة الجنوبية.
نعم.
القطبية الشمالية، القطبية الجنوبية.
نعم.
فالهواء فوق المناطق الباردة يكون هواء كثيف.
نعم.
ضغطه عالي. الهواء على المناطق الحارة يكون هواء ساخن وضغطه منخفض. تتحرك الرياح من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض، فده أحد أسباب حركة الرياح، ولكن يتدخل فيها عوامل كثيرة جدا، منها دوران الأرض حول محورها. فكان الأرض تدور حول محورها فتسمح للرياح أن تتحرك في الاتجاه المعاكس. فالحركتين دول المد والجزر وحركة الرياح تعملان كالكادح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. المنحنيات التي رسمت أكدت لنا أن الأرض في بدء الخلق كانت تدور بسرعة تبلغ 6 أضعاف سرعة دورانها الآن حول محورها.
6 أضعاف سرعة الدوران الحالية.
نعم. ولذلك كان طول الليل والنهار معا 4 ساعات أو أقل من 4 ساعات.
4 ساعات والنهاردة 24 ساعة.
24 ساعة. لأن 6 أضعاف.
الله.
نعم. أيوه. فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات قليلا يعني. وكان عدد الأيام في السنة حوالي 2200 يوم في السنة.
عدد أيام السنة
2200 يوم في السنة. عدد الأيام الآن 365 وربع. نعم. فثبت فعلا أن هذه ظاهرة مضطربة وأنها مستمرة، ويعني معدلات سرعة دوران الأرض في تضافؤ مستمر. خذ القرآن الكريم، كتاب أنزل قبل 1400 سنة، يأتي فيه لفظة حفيفة في هذه الآية، وهي الآية التي تشير إلى بدء الخلق. فيقول رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في بداية الخلق يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا. وفهمنا روعة هذه الكلمة، هذه اللفظة البسيطة التي جاءت للمرة الوحيدة في عملية إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، لأنها كانت لحظة بداية الخلق التي كان النهار يتبع الليل والليل يتبع النهار بسرعة فائقة، يقدرها العلماء الآن 6 أضعاف السرعة الحالية. ففهمنا روعة هذا التعبير القرآني: يطلبه حفيفا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا. هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن 20، كون القرآن الكريم يفصح عنها هذا الإفصاح الواضح الجلي قبل 1400 سنة، مما يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق.
لا إله إلا الله.
ليس هذا فقط، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه أن من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. وكان الدهريون والمشرقون والمعادون للإسلام يقولون: كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. فأي قوة على وجه الأرض يمكن أن تغير اتجاه شروق الشمس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، لا كبرى الساعة، أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وطبعا حديث الآيات الكبرى الساعة حديث كثيرة، ذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، 3 خسوف: خسف المشرق وخسف المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فكانوا يسألون يعني كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها؟ فتأتي هذه الملاحظة التي لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن 20، أن الأرض كانت عالية السرعة في دورانها حول محورها عند بدء الخلق، وهذه السرعة في تباطؤ مستمر. فحسبوا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، قالوا: هذا التباطؤ سيأتي بالأرض في لحظة من لحظات عمرها تجبرها على تغيير اتجاهها.
على تغيير اتجاهها ولا ممكن أن تتوقف مثلا؟
لا، لابد تتوقف قبل ذلك، لكن قبل يعني بعد التوقف ستغير الاتجاه، توقف اللحظات يعني أو تضطرب للحظات ثم تغير الاتجاه. الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة من الشرق وغاططة في الغرب، لو تغير هذا الاتجاه ستبدو الشمس صاعدة من الغرب وغاططة في الشرق.
ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم,
يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة ويقول أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها, أمر غيبي لم يكن أحد يدركه في زمانه ولا لقرون من بعده, فيأتي العلم التجريبي, تأتي العلوم المكتسبة لتؤكد على إمكانية حدوث هذه الحقيقة في لحظة من لحظات عمر الأرض بسنن قائمة موجودة حاليا وأغلبها تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ليس هذا فقط, بل إن هذا الاستقراء يقول قبل أن تغير الشمس اتجاه دورانها ستمر بلحظة اضطراب, هذه لحظة الاضطراب قد تطول فيها طول اليوم أو يعني بشكل العقل البشري لا يستطيع تخيله. وفي حديث الدجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول حينما سئل عن لبسه في الأرض كم تلبس فترة الدجال, قال 40, بعضهم قال 40 يوم لكن أغلب الروايات 40 يوما, يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له.
بمعنى
إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ظهور الدجال أو في وقت ظهور الدجال سيحدث اضطرابات كونية كبيرة, من هذه الاضطرابات أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم, والأربعين قال الرسول يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم الآن. فترة الاضطراب دي يستنتجها العلماء الآن من تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها. يقول هذا التباطؤ سيؤدي بالأرض أن تتوقف عن دوران ولو اللحظة ثم تغير اتجاه الدوران, وإذا غيرت اتجاه الدوران فتضطرب لفترة, فترة الاضطراب هذه تطول فيها الأيام يعني بشكل ملحوظ للغاية. طيب من الذي علم الرسول عليه صلى الله عليه وسلم؟ من كان يضطر أن يخوض في أمر غيبي كهذا لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خارج سماء الأرض؟ لذلك أقول هذه الآية الكريمة التي دحنوا بصدرها, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا, من أعظم دلائل الإعجاز العلمي في كتاب الله, ومن أعظم الشهادات على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلاما لبشر ولكنه كلام رب العالمين الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه.
فضلتك في بعض الكتابات أن القرآن الكريم يعامل نور النهار كطبقة رقيقة جدا على سطح الكرة الأرضية, وذلك أثبتت العلوم المكتسبة بعد ذلك.
نعم
على هذا الكلام.
هو طبعا يعني القرآن الكريم ذكر أيضا من إشاراته إلى حركة الأرض إلى دوران الأرض حول محورها, قال فيه رب العالمين وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فطبعا كيف يستخل الليل من النهار أو النهار من الليل؟ يعني هي إشارة أيضا لدوران الأرض حول محورها حتى يتابع ظلمة الليل أمام مكان النهار ويتابع نور النهار مكان ظلمة الليل. ولكن تشبيه باللفظ آيات له نسلخ منه النهار يعني إشارة راقية جدا وعلمية دقيقة للغاية, لأن شبه الليل بجسد البهيمة أو جسد الحيوان يعني, وشبه النهار بجلد الحيوان, وكما يسلخ الجلد بالتدريج فالنهار يسحب من الليل بالتدريج أو الليل يغشى النهار بالتدريج, فقالوا آيات له الليل نسلخ منه النهار. طبعا لم يفهم كثير من المفسرين لماذا استخدم القرآن الكريم هنا لفظة نسلخ, قالوا الليل نسلخ منه النهار, فاتضح يعني أو لم يتضح دلالة هذه اللفظة القرآنية المعجزة إلا بعد ريادة الفضاء. ففي أثناء ريادة الفضاء أدرك أول رائد فضاء تجاوز طبق النهار أنه أمام ظلام دامس وطالع في النهار الشمس مشرقة، فجأة وجد نفسه أمام ظلام دامس، فتخيل السبب، يعني قال أنا فقدت بصري أو كأن شيئا من السحر قد اعتراني، يعني وهو نفس التعبير القرآني في مقام آخر يقول فيه رب العالمين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم، فاتضح لنا الآن أن طبقة النهار عبارة عن طبقة رقيقة جدا لا يتجاوز سمكها 200 كيلومتر، وأن بعد هذا ظلام كامل. فإذا قارنا سمك هذه الطبقة بالمسافة بيننا وبين الشمس فقط، يعني 200 كيلومتر منسوبة إلى 150 مليون كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس، نجد أنها لا تتعدى 1 على 750 ألف.
yeah.
نعم، فشوف دقة التعبير القرآني، وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني من كان يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟
نعم. بس حركة أنا مش قادر أتصور إزاي يعني 200 كيلومتر سمك طبقة النهار، يعني إيه سمك طبقة النهار؟
يعني أن الشمس يعني ضوءها يرى في بعد خرجنا من نطاق الغلاف الغازي الأرض أو الجزء القريب من الغلاف الغازي الأرض، تبدو الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، قرص أزرق في صفحة سوداء تماما شديد السواد، الذي يجعل ضوء الشمس يتحلل إلى هذا النور الأبيض الجميل هو كثرة الغبار في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض، مليء بهباءات الغبار أو مليء ببخار الماء، مليء بنفس التركيب الكيماوي جزيئات الهواء. طبعا نعلم ان الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي الارض قريب من الارض، يعني 90% تقريبا من الغلاف الغازي الارض قريب من الارض، ويخف الضغط كل ما ارتفعنا. هذه الكثافة للغلاف الغازي القريب من الارض 200 كيلومتر دول تقريبا تجعل ضوء الشمس يتحلل او يعني يتشكل يعكس مرات عديدة على هذه الجزيئات فيتحلل إلى هذا اللون الأبيض الجميل، وهذا لا يتم إلا في طبقة رقيقة جدا تحيط بالأرض لا يزيد سمكها عن 200 كيلومتر. وكما أشرت إذا نسبنا 200 كيلومتر ل 150 كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس نجد 1750 ألف، يعني فعلا طبقة رقيقة جدا تستحق أن يشار إليها بالسلك،
يعني بالقياس على الذبيحة والذبيحة
طبعا وآخر الليل نسلخ منه النهارة فإذا هم مظلمون. نعم
الله. طيب فضلتك، هل قدروا يثبتوا العلماء يعني امتى ممكن يكون معاد الساعة؟
لا
عرفوا يقدروا معاد البداية وهذا الدوران
بعض
الدقة الشديدة،
بعض الناس الحقيقة ينظر إلى هذه الملاحظات العلمية بنظرة تشاؤمية ويقول هل معنى هذا أننا ندرك الآن أن الأرض تفقد من سرعتها في دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان؟ هل معنى هذا أننا نستطيع أن نحسب بدقة شديدة متى تطلع الشمس من مغربها؟ والجواب لا، لأن القرآن الكريم يؤكد لنا على أن الآخرة غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة تؤكد لنا هذا. وأنا دائما أقول أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الدنيا تماما، ولكن رحمة الله بنا أنه يبقي لنا في سماء الأرض وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يعيننا على فهم إمكانية حدوث الآخرة. فالقرآن الكريم يقول فيه رب العالمين مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويقول القرآن الكريم في مقام آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالحقيقة
أبد أن أؤكد هنا، لأن كثير من الناس يتخيل أننا إذا تحدثنا عن سنن قائمة الآن في تغيرات ركيبة تتم في صفحة السماء أو في الأرض، أننا يمكن باستقراء هذه السنن أن نفهم أو أن نصل إلى حساب متى تكون الساعة. هذا فهم خاطئ تماما، لأن الآخرة لها من القوانين ما يخالف قوانين الدنيا تماما. الآخرة أمر إلهي كن فيكون، ولا تتم بسنن الدنيا، ولكن أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في سنن الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة حتى لا يتشكك فيها المتشككون، ولا يعني يتردد يعني بعض من يوسوس لهم الشيطان لأن الكون ده أزلي وأبدي وفيش آخرة وفيش بعث ومفيش حساب كما كان يقول الجاهلون في
لدينا أيضا في سورة الأعراف
97
الآية 137 يقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق لنا أن ذكرنا أن القرآن حينما يتحدث عن المشرق والمغرب هو يتحدث عن الاتجاهات الأساسية، إذا تحدث عن المشارق والمغارب يتحدث عن اختلاف أماكن طلوع الشمس وغروبها للنقطة الواحدة على سطح الأرض، وبانتقالنا من خط طول إلى خط طول على خط الأرض الواحد. إذا تحدث عن المشرقين والمغربين يتحدث عن أقصى بداية، يعني أول بداية لشروق الشمس وآخر نهاية لغروبها، ويتبادل نأتي بعد ذلك الآية رقم 172 و173 يقول فيها رب العالمين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. أشرنا إلى أن كل الخلق الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون في المستقبل والذين عاشوا من قبل وماتوا، كل هذا الخلق كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وعلم الوراثة يؤكد لنا ذلك بدقة فائقة. وهذا الكساء الجسدي عبارة عن علبة يعني يوضع فيها الكيان الإنساني، تستمد من الأرض وتفنى وتعود مرة أخرى إلى الأرض، ولكن الحقيقة
الآية 189
الآية 189 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا أيضا سبق أن أشرنا إليه أن الخلق من نفس واحدة، نعم، وهذا فيه تأكيد على وحدة الجنس البشري، وفيه معارضة كبيرة لدعاوى العنصرية ودعاوى التمييز العنصري التي غرق فيها الغرب ويدعي أنه غرب متحضر، وظل يعني يعاني من التمييز العنصري حتى سنوات قليلة حينما يعني اعترفوا بأن هذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي.
اعتقادك دكتور لماذا عبر القرآن بقوله خلقكم من نفس واحدة؟
نعم
نفس يعني. لأن هو في عالم الذر قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم.
وطبعا لا ثابت علميا أن الغدد التناسلية تنتج بالقرب من العمود الظهر العمود الفقري،
نعم،
تنبت منه قبل أن تنزل في مواضعها، فهو يشير إلى هذه الحقيقة: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من أماكن تكون الخلايا التناسلية.
جميل.
نعم.
ثم في مع أبينا آدم قال من نفس واحدة.
لأن لفظ النفس الحقيقة لفظ فيه شمول أكثر من الشفرة الوراثية. النفس يعني اتحاد الروح والجسد تكون النفس. فلا بد أن الجسد يكون موجودا. ونحن في عالم الضر قال أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم،
وهذا يعبد حضرتك ذهبت إليه أننا عالم واحد، يعني لا داعي للعنصرية، أننا نفس.
نعم
نفس وهاب.
نعم
نعم.
ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب.
نعم.
قل لا فضل لعربي على عجمين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
نعم هذا ما قالوا.
هذه دعوة راقية لم يعرفها الغرب إلى يومنا هذا. الغرب عنده تمييز عنصري إلى الآن إلى يومنا هذا.